صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في حكم قطع الصلاة. ذهب المشهور إلى حرمة قطع الصلاة حرمة تكليفية، وقد استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول دعوى الإجماع، وقد سلم مثل السيد الداماد قدس سره بوجود الإجماع على حرمة قطع الصلاة في فرض عدم الضرورة وعدم المناط المعذر للقاطع. ولكن كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أن تحصيل إجماع تعبدي في المقام مشكل جدا مع وجود منشأ عقلائي للمدركية، وهو أن نفس المجمعين قد استدلوا على حرمة قطع الصلاة بوجوه أخرى غير الإجماع، كالروايات أو بعض الوجوه العقلية. الوجه الثاني ما نسب للعلامة رحمه الله من أن إتمام الفريضة واجب فقطعها حرام، أي بما أن إتمام الفريضة واجب على المكلف لكونها فريضة، فمقتضى وجوب إتمامها حرمة قطعها، لأن الإتمام يتوقف على عدم القاطع. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال ما يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى إن مقتضى تعلق الأمر بطبيعي الصلاة على نحو لا بشرط التخيير بين أفراد الصلاة، إما على نحو التخيير الشرعي كما هو مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما، حيث ذهب إلى أن تعلق الأمر بماهية على نحو الإطلاق يدل بالدلالة الالتزامية على تخيير المكلف في مقام التطبيق، وأنه مخير في تطبيق هذا الطبيعي على أي فردين، أو أن التخيير عقلي كما ذهب إليه السيد الشهيد من أنه لا موجب لوجود تخيير شرعي، بحيث يكون قوله أقم الصلاة دال على حكمين شرعيين، وجوب الطبيعي والتخيير الشرعي بين أفراده، وإنما يدل على الأمر بطبيعي الصلاة. ولازم الأمر بطبيعي الصلاة على نحو لا بشرط حكم العقل، لأنك مخير بين الأفراد في مقام التطبيق، لأن التخيير شرعي. أو لما ذكره السيد الأستاذ من أنه حتى العاقل لا يحكم بالتخيير، إنما المسألة مسألة إدراك عقل نظري تساوي الأفراد في الملاك لا أكثر، أي أن المولى إذا قال أقم الصلاة على نحو لا بشرط أدرك العقل النظري أن الأفراد متساوية في الملاك، لأن هناك تخييرا عقليا من باب حكم العقل العملي أو تخييرا شرعيا. فعلى أي حال، المقدمة الأولى أن مقتضى تعلق الأمر بطبيعي الصلاة أن المكلف مخير بين أفرادها ابتداء واستمرارا، أي حتى لو دخل في صفاء فرد بإمكانه شنو؟ أن يبدله بفرد آخر، هذا هو مقتضى الإطلاق بعد. المقدمة الثانية، إنما ذكره العلامة أعلى الله مقامه من أنه يجب إتمام الفريضة. ما هو المقصود بوجوب إتمام الفريضة؟ هل مقصوده أن الأمر بالطبيعي ما زال قائما؟ إذ الأمر بالطبيعي فعلي ما لم يمتثل، أو مقصوده بوجوب إتمام الفريضة أن الأمر الضمني بباقي الأجزاء ما زال فعليا في حقه، أو أن مقصوده بإتمام الفريضة وجوب إتمام الفريضة المانع من قطع الفريضة؟ فهنا ثلاثة محتملات لكلمات العلامة. فإن كان مقصوده الأول، أي أن المكلف ما دام لم يمتثل المركب لأنه لم يتمه بعد، فالأمر بطبيعي المركب ما زال فعليا في حقه، فهذا لا كلام فيه، لكنه لا يقتضي وجوب إتمام الفرد الذي شرع فيه، بل يمكنه امتثال الأمر بالطبيعي بفرد آخر. وإن كان مقصوده أن الأوامر الضمنية التي تعلقت بالأجزاء الماضية قد سقطت لامتثالها وبقيت الأوامر الضمنية بالأجزاء الباقية فعليه أن يمتثلها، فهذا مبني على أن هناك أوامر ضمنية، والحال بأن هذا مقتضى الدقة عدمه، لا يوجد إلا أمر واحد بالمركب ما لم يمتثل، لأن لكل جزء جزء أمرا مولويا ضمنيا. لكن على فرض التسليم بأن هناك أوامر ضمنية ببقية الأجزاء، فوجود أمر ضمني بباقي الأجزاء لا يعني وجوب الإتمام، إذ يمكنه امتثال هذا الأمر الضمني في ضمن فرد آخر. وإن كان مدعاه هو الثالث فهذا مصادرة، أن يقول يجب إتمام الفرد يعني يجب عدم القاطع، فإذا يحرم القاطع، صار استدلال مصادرة، صار يحرم القاطع لأنه يحرم القاطع، يجب الإتمام بمعنى المنع من القاط فلازم ذلك حرمة القاط، هل استدلال متضمن للمصادرة؟ انتهى الكلام. الدليل الثالث أو الوجه الثالث قوله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإن مقتضى إطلاق قوله ولا تبطلوا أعمالكم حرمة قطع الصلاة، فإن قطعها إبطال لها. خرج ما خرج بالدليل كالمستحبات التي يجوز قطعها فيبقى تحت الإطلاق الواجبات والفرائض. إن نرجع للسطوح، نرجع لكتب السطح بعد، لأنه بدون سطح خارج السطح يصير خارج العلم مو خارج السطح يصير. ومع الأسف في هذه الفترات الأخيرة، في هذه السنين الأخيرة، أصبح الطلاب لا يضبطون السطح، يدرسون السطح كما يدرس كتاب المسائل المنتخبة أو كتاب شرح شرح المغني مغني اللبيب، ولذلك يجي إلى الخارج وهو ضعيف ضعيف، لا يدري أين يتحدث الأستاذ، ولا يستطيع الربط بين المطالب، ولا يقوى حتى على طرح رأي أو مناقشة، لأن السطح لم يكن منضبطا. والأعلام إنما أسسوا المقدمات لفهم السطح، وأسسوا السطح لفهم الخارج، ولذلك ترى الضعف في الخارج صار منتشر الآن، أصبحت بحوث الخارج بحوث بسيطة سطحية. لماذا؟ لأن الطلاب ما يقوى على أكثر من ذلك. أصبح الطلاب يخرج من السطح يدخل إلى الخارج ما يتحمل بحث قوي، ما يتحمل عقل، ما يتحمل، ولذلك يبحث الطالب وين البحث البسيط البحث السهل، لأنه يتناسب مع ذهنه يتناسب معه. وإلا هو ليس ضعفا في قدرته الذهنية، ضعف في تحصيله في السطح، جاء إلى الخارج ضعيفا. هذه هي المشكلة. نرجع إلى السطح. تعرض الشيخ الأعظم قدس سره لهذه الآية في كتاب الرسائل، وهي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فما هو مفاد ولا تبطلوا أعمالكم؟ وذكر أن هنا محتملات أربعة. المحتمل الأول أن المقصود بقوله أعمالكم العموم المجموعي، أي لا تبطلوا مجموع هذه الأعمال التي صدرت منكم بالكفر أو الارتداد، فإن المكلف إذا كفر أو ارتد بطلت جميع أعماله. ونقل ذلك عن صاحب الذخيرة وأمثاله بدعوى أن السياق وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم هو سياق النهي عن إحباط العمل بعد وقوعه، وأن التعبير بصيغة الجمع أعمالكم ناظر لذلك، ولو كان يريد كل عمل لقال ولا تبطل عملك أو ولا تبطلوا عملكم. ولكن كما ترون، أولا إن السياق لا يعين أن المراد بإبطال العمل إحباطه، كما أن التعبير بصيغة الجمع ليس ظاهرا فيه العموم المجموعي، بل ظاهر في العموم الاستغراقي. ولا تبطلوا أعمالكم يعني ولا تبطلوا كل عمل منكم. ولعل المصحح للتعبير بصيغة الجمع مقابلة الجمع بالجمع، لأنه قال ولا تبطلوا فقال أعمالكم، وإلا لو قال ولا تبطل قال عملك مثلا. المحتمل الثاني أن المراد بقوله ولا تبطلوا أعمالكم إلغاء العمل لكن بعد وقوعه، أي بعد المفروغية عن تحققه، لا تبطل عملك يعني بعد الفراغ عام. وهذا لا يختص بإبطال العمل بالكفر أو الارتداد، بل يشمل حتى المركبات التي تبطل بعدم ترتب الشرط المتأخر عليها. مثلا إذا قلنا بأن صوم المستحاضة مشروط بشرط متأخر وهو الغسل لصلاة العشاءين، فإن عدم القيام بصلاة العشاءين إبطال للعمل بعد تحققه. أو من طاف بالبيت ولم يلحق طوافه بالسعي ولا بصلاة الطواف إلى أن خرج موسم الحج، إلى أن دخل شهر محرم، فإنه يبطل عمله الذي أتى به بقصد امتثال الأمر بالحج. فيقال بأن هذه الآية ناظرة إلى إبطال العمل وإلغاء أثره بعد المفروغية عام، ولا نظر لها إلى قطع العمل أثناء القيام به. وهذا ما استظهره سيدنا الخوئي قدس سره حيث قال إن الإبطال ظاهر في إيجاد المبطل بعد اتصاف العمل بالصحة المنوط بإتمامه والفراغ عنه، فهو نظير قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولكن لا يظهر وجود قرينة على ذلك، فإن إبطال العمل لا يتوقف على شنو؟ المفروغية من العمل، وإلا لا يصدق عنوان الإبطال. المحتمل الثالث أن المراد بإبطال العمل إيجاده باطلا من باب ضيق فمن ركية، كما لو أوجد العمل عن رياء فأوجده باطلا، أو صلى مع الساتر الغصبي بناء على أن التستر بالساتر الغصبي مانع من صحة الصلاة فأوجد العمل باطلا. هذا أيضا لا قرين على نظر الآية إليه فقط. وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، الوجه الأول أن مفاد الآية النهي عن إحباط العمل، الوجه الثاني أن نظر الآية النهي عن إبطال العمل بعد وقوعه، الوجه الثالث النهي عن إيقاع العمل باطلا، على الوجوه الثلاثة يكون النهي نهيا إرشاديا لا نهيا مولويا، إرشاد إلى عدم المحبطية، عدم الإلغاء إلى آخره. المحتمل الرابع وهو الذي عول عليه في مقام الاستدلال أن المراد بإبطال العمل ما يشمل كل ذلك، سواء أبطله بعد وقوعه أم أوجده باطلا أم قام بالمبطل أثناءه، فإن جميع هذه الفروض يصدق عليها إبطال للعمل، فيشملها النهي في الآية ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أشكل على هذا الوجه، يعني لو سلمنا بهذا بأن ظاهر النهي هو ذلك، أشكل على ذلك بإشكالين. الإشكال الأول ما تعرض له شيخنا الأستاذ قدس سره بالإشارة بلفظة واحدة ما صلح في تنقيح مباني العروة، من أن ظاهر قوله ولا تبطلوا أعمالكم يعني العمل المأمور به، وإلا فالعمل الذي ليس بمأمور به لا معنى للنهي عن إبطال. فبما أن ظاهر النهي النظر للعمل المأمور به فلا يشمل الفرد، فإن المكلف إذا قطع الفرد لم يبطل ما هو المأمور به، فإن ما هو المأمور به هو الطبيعي وهو لم يبطله، وما أبطله وهو الفرد ليس مأمورا به، فلأجل ذلك لا يصح الاستدلال بالآية على النهي عن إبطال الفرد الذي شنو ليس هو المأمور به. ولكن قد يقال إن ظاهر قوله ولا تبطلوا أعمالكم يعني العمل القابل لأن يقع امتثالا لأمر الشارع، سواء كان هو مصب الأمر أم لم يكون، فإن هذا هو ظاهر السياق، وبالتالي تشمل الآية الفرد أيضا. المناقشة الثانية ما ذكره في الجواهر وتبعه من بعده، أن لازم البناء على دلالة الآية على حرمة القطع تخصيص الأكثار وهو مستهجنون، فإنه لا إشكال أن كثيرا من التعبديات لا يحرم قطعها وإن كانت واجبات، فلا يحرم قطع تجهيز الميت من تغسيل وتكفين نعم ومثلا تحنيط، ولا يحرم قطع صلاة الآيات، ولا يحرم قطع الصلاة المنذورة وما أشبه ذلك، فضلا عن الواجبات التوصلية كالقيام بعملية التطهير أو نحو ذلك مما يجوز قطعها بلا كلام، فضلا عن المستحبات مع أن عنوان أعمالكم شامل حتى للمستحبات. إذن لو التزمنا بدلالة الآية على حرمة القطع للزم من ذلك تخصيص الأكثر وهو مستهجنون، مما يوهن ظهور الآية في الدلالة على حرمة القاطع. وأما حرمة قطع الحج فلدليل خاص، وأما حرمة قطع الصوم أريد ذوقك الفقهي شيخ علي لويم، ليش يحرم قطع الصوم بذوقك الفقهي من دون دليل خاص؟ نعم
نية
قطع العمل قال النية نعم أي صوم أي صوم واجب
يجوز قطعه في بعض المواقف قبل الزواج،
هذا مو قطع، هذا معناه انه لا يجب عليه الصوم من البدايه، انما يجب اذا استمرت
هذه الموارد الامر
مخصص
واجب.
احسنت يا سيدنا. العقل يقول بما انه لا يمكن تداركه، هذا مو موسع خوف حتى ابدل فردا مكان فرد، فإذا أمرت بصوم هذا اليوم إما لأنه من رمضان إما لأنه منذور ما أشبه ذلك، إذا أمرت بصوم اليوم الخاص فالعقل يقول بما أنه لا يمكن تداركه لكونه مضيقا فقطعه نفسه عصيان شنو للأمر بصومه، لا من باب حرمة القاطع، من باب أن القطع هو عصيان للأمر، وإلا فلم يبقى عندنا إلا الصلاة الواجبة، فهل يمكن تخصيص قوله ولا تبطلوا أعمالكم بخصوص صلاة الواجبة؟ إن هذا التخصيص مستلزم شنو؟ عفواً، إن هذا مستلزم لتخصيص الأكثر وهو مستهجنون.
زين.
كانوا بإحباط يشمل كل المواد.
نعم.
قولنا بأنها راجعة للإحباط أشكلت عليه، مع أنه سياق الآية يؤيد ذلك.
سياق الآية لا يمنع غيره، نعم. يجتمع معه ولا يمنع غيره.
الآية التي قبلها تتحدث عن الإحباط.
الآية اللي قبلها له نفس الآية.
من الآية المباشرة لها سابقة لها ومعقبت بذلك
ما 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 يوجب هذا الاختصاص. هذا غايته أنه يشمل الإحباط لا أنه يختص به. يقولون القرينة السياقية، شنو القرينة السياقية؟ قرينة على الاجتماع لا قرينة على الضيق. غايته أنه يجتمع معه، أما أنه يختص به لا. إطلاق يعني مقصود بالعموم هنا أعمالكم، ظاهر في صيغة العموم مقصود لنا العموم، يعني حمل العام على خصوص الصلاة يكون شنو مستهجما. ندري قلنا يجتمع معاه لكنه لا يجب الاختصاص به. القرينة السياقية لا توجب الضيق، توجب تمنع الاختلاف لأنها توجب التخصيص.
نكتة هنا في الآية تعقيب، بمثابة التعقيب على
فليكن بمثابة التعقيب، والتعقيب عام يشمل المورد وغيره. تعقيب بالكبرى ما يمنع، تعقيب بالكبرى إيش يمنع؟ ما يمنع. هذه آية وهذه آية غايتها أنهما ليسا متغايرين، هذا غاية السياق يقول هذان المفادان ليسا متغايرين، لأن السياق يقول هذا خاص به، هذا أول الكلام.
يعني سيدنا إذا بنينا على أنه المرجع يلجأ إلى ظهر الآية ناظر إلى فقط رفع العمل تخصص الأكثر، أما إذا كان الجامع
رفع العمل
رفع اليد عن العمل في الأثناء يقول تخصص للأكثر أنها ما ثابت إلا في الصلاة، أما إذا كان هو الجامع ما يشمل هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والثالث والرابع، مجرد تخصيص بعض الموارد في الرابع ما يلزم تخصيص الأكثر.
إذا قلنا بالجامع نعم صحيح
فرض الجامع الآن نتكلم.
إذا قلنا بالجامع، أما إذا قلنا بأن المستفادة حرمة القطع وإنما يحرم الإحباط لأنه قطع وإنما يحرم كذلك
الجامع
مقصودنا بالجامع لا مقصودنا بالجامع لا مقصودنا بالجامع مو أنه يدل على حرمة الإحباط ويدل على حرمة القطع، وإلا يلزم أن يكون النهي إرشادي ومولوي، هذا غير معقول. كلامنا مقصود بالجامع أنه إنما يحرم الإحباط لا لكونه إحباطا لكونه قطعا للعمل، إنما يحرم إيجاده مبطلا لأنه قطع للعمل، فالخصوصية لحرمة القاطع. هنا يرد إشكال تخصيص الأكثر، وإلا إذا قلنا بأن الجامع يشمل الكل يدل على حرمة الإحباط ويدل على حرمة
الإحباط، يعني ما صدق عليه إبطال للعمل بهذه مصادق
ما يخالف. إذا ما صدق عليه إبطال للعمل عرفا لا يلزم تخصيص الأكثر لو كان من هذا الباب. نعم كلامكم صحيح.
يمكن أن نقول أن الآية ناظرة إلى عدم البدل، يعني
إذا
العمل يجد له بدل بالصلاة والكذا خارج هذا عن الآية، إذا لا يوجد له بدل تناظر إلى
ما هو وجه التخصيص؟
على أن البدل يمكن أن أتي بالعمل.
ما هو وجه التخصيص؟ ليش تخصصوا بما له بما ليس له بدل؟
لأنه سوف يأتي، ما راح يكون عملي الآن. الصلاة جبتها أنا باطلة إذا لها بدل أنا أتي بها بصورة
أخرى. أدري، فما هو وجه التخصيص بما ليس له بدل؟ قال لا تبطلوا أعمالكم
العمل صحيحا
لكنه أبطل عمل.
ما ناظر الآية
لماذا لمناظرة؟ ما هو وجه التخصيص؟ وقال لا تبطلوا أعمالكم لها بدل ما لا بدل، ثم على كلامكم بعد لا يصح الاستدلال بها على محل كلامنا لأن الصلاة لها بدل.
حتى ما يقدر تخصيص الأكثر
بعد ما لا معنى نشكل بتخصيص الأكثر أصلا ما نشمل محل الكلام بعد ما نحتاج نسد الوجه الثالث الوجه الرابع عفوا الوجه الرابع ما في جملة من النصوص تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقد استوجه الاستدلال بهذه الرواية السيد الداماد في صلاته من أن ظاهر الرواية أن بالتكبير تحرم هذه الأعمال تكليفا، نظير الإحرام للحاج. فكما أن وقوع الإحرام في الحج فكما أن وقوع الإحرام للحج موضوع لجملة من المحرمات التكليفية، كذلك الإحرام في باب الصلاة بتكبيرة الإحرام موضوع لمجموعة من المحرمات ومنها قطع الصلاة. ولكن أورد على هذا الاستدلال كما في الجواهر بأن هذه الرواية محتملة لمعاني على فرض تمامية سندها. المعنى الأول أن يراد بها فقط الافتتاح والاختتام، كما عبرت روايات أخرى افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، فقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يراد منه إلا بيان ما هو المبدأ وما هو المنتهى. المعنى الثاني الذي أصر عليه الأعلام أن المراد بها الحرمة الوضعية، أي ما لم يكن مفسدا قبل تكبيرة الإحرام فهو مفسد بعدها. تحريمها التكبير أي بمجرد التلبس بالتكبير فأي عمل يأتي فهو مفسد، فالمراد التحريم الوضعي للتحريم التكليفي. وادعي أن هذا هو ظاهر السياق، يعني ظاهر سياق قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم الإرشاد إلى أن أي عمل يقع بعد التكبير فهو مبطل. ولكن لا يبعد أن القرين على هذا المعنى إضافة التحريم للصلاة، حيث قال شنو؟ تحريمها يعني الصلاة، ولا معنى لتحريم الصلاة تكليفا. فإن ظاهر إضافة التحريم إلى الصلاة النظر إلى النظر إلى الحرمة الوضعية، تحريمها يعني ما يوجب ارتفاعها وبطلانها فهو يتحقق بمجرد التكبير ولا يرتفع إلا بالتسليم. ولكن المعنى الثالث لو سلمنا أن المراد الحرمة تكليفية وهو المعنى الثالث، فقد نوقش بمناقشتين أولا وثانيا. قالوا أولا غايته أنه بالتكبير تحرم أشياء، أما ما هي الأشياء التي تحرم؟ فالرواية ما بيّنت، رواية قال شنو؟ تحريمها التكبير تحليلها التسليم. آمنا بالله، يعني متى ما حصل التكبير حرمت بعض الأمور، بس ما هي؟ وهل منها قطع الصلاة بلا حدث مثلا أو كذا؟ قطع الصلاة هكذا لا دليل على ذلك، فإن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة.
تشير للمنافيات المعروفة
منافئة المعروفة، أول الكلام أن القطع منها، لأن الآن نبحث عن القطع. إذا للمنافي صح، فإذا الحرمة للمنافي مو للقطع، إذا صارت الحرمة للمنافي مو للقطع، نريد نثبت شنو؟ حرمة القاطع بعنوانه، وإلا إذا نقول إشارة للمنافيات المعهودة الحداث الاستدبار محو صورة الصلاة، هذا غاية ما يدل على حرمة هذه الأمور لا حرمة القطع نفسه الذي نحن نريد إثباته.
هو القطع عبارة عن إنكار المنافيات عمداً.
صير دقيق يا شيخ، نحن نتكلم عن حرمة القطع بعنوانه، هذا محل بحثنا. بعد حرمة القطع لأنه حدث هذا مسألة ثانية، حرمة القطع لأنه استدبار هذه مسألة ثانية. تكلمنا عن حرمة القطع بعنوانه، ولو لم يترتب عليه شيء من هذه الأشياء، كما لو قطع الصلاة بالنية أعرض عن الصلاة وهذا قطع بعاد، قطع الصلاة بالنية، أعرض عن الاستمرار في الصلاة، لم يرتكب بعد شنو؟ منافيا من المنافق. هل هذا حرام؟ كلامنا الآن في حرمة القاطع، ليست الرواية في مقام بيانه. وثانيا، لو سلمنا أن الرواية الشريفة في مقام بيان حرمة القاطع، فإن مقتضى إطلاقها شمولها للنافلة، لأنها تتكلم عن الصلاة بصفة عامة، ولا كلام في عدم حرمة قطع النافلة. فيدور الأمر بين التحفظ على الإطلاق وخروج الحرمة إلى الحرمة الوضعية، وبين التحفظ على الحرمة التكليفية ورفع اليد عن الإطلاق، ولا مرجح لأحدهما. نعم، لا لا، قطعا هذه واردة في الجميع، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بلا فرق بين الصلاة المستحبة والصلاة الواجبة. ولذلك لو أحدث في الصلاة المستحبة تبطل، لو استدبر في الصلاة المستحبة تبطل، لا فرق في ذلك، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، فليكن بالنتيجة المرتكز المتشرعي قائم على أن النافلة لا يحرم قطعها، لا يحرم رفع اليد عنها والدخول في نافلة أخرى أو الدخول في الفريضة أو نعم. فليكن، ولكن أقول بالنتيجة مع احتفاف هذه الرواية بالمرتكز المتشرعي القائم على عدم حرمة قطع النافلة، إما أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية، نقول الرواية ظاهرة في الحرمة التكليفية ولا تشمل النافلة، أو نقول الإطلاق باقي ولكن المراد بالحرمة الحرمة وضعية، فما هو المرجح لأحدهما على الآخر؟ هذا الذي نقول. الوجه الخامس، ما في بعض نصوص كثير الشك ما في صحيح زرارة وأبي بصير من قوله عليه السلام: لا تعود الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، خصوصا في المعاصي، إذا اعتاد الإنسان على المعصية ولو ذنب صغير خلاص، فإن الشيطان معتاد لما عود، بمجرد أن تستسهل المعصية ولو كانت ذنبا صغيرا يأتيك الشيطان بعدها، لأنه اعتاد على أنك تخرق القانون في هذه المعصية ولو كانت صغيرة، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمضي أحدكم في الوهم، يعني حتى لو شك روح، ولا يكثرن نقض الصلاة. وجواب الاستدلال عن هذه الرواية شنو؟ واضح. أولا، بأن مفادها النهي عن إطاعة الشيطان والإنقياد إلى تسويلاته، وليس مفادها حرمة القاطع. وثانيا، إن الرواية كما يقول سيدنا الخوي أدل على عدم حرمة القاطع من دلالتها على حرمة القاطع، فإن النهي عن إطاعة الشيطان بنقض الصلاة دال بالدلالة الالتزامية على أن قطع الصلاة في نفسه ليس محرما، وإنما ينهى عن إذا كان إطاعة للشيطان، ولو كان قطع الصلاة في نفسه منهيا عنه لنهى عنه بالمباشرة. ويأتي الكلام في بقية الأدلة، والحمد لله رب العالمين.
ايش المقام بين هذه الجهة؟
نعم،
ايش المقام بين هذه الجهة؟